صدق الله العلي العظيم.
والآن مع الليلة 29 من المحرم لعام 1408 هجرية في الحسينية العباسية.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا فاطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لهما إن شاء الله. السبب في نزول هاتين الآيتين الكريمتين أن خباب ابن الأرد رضوان الله عليه، خباب من خيرة الصحابة، خباب من المعذبين في الله، خباب رجل جليل القدر، يعني هذا يعتبر من الرواد، من الرواد في مسار الدعوة الإسلامية، يعني في بدء الإسلام ذول الجماعة الرواد الأوائل تقدر تعبر عنهم هم اللي شالوا العبء، حملوا العبء، وهم اللي أرسوا دعائم الإسلام، وهم اللي تعرضوا إلى ضغوط قد يعجز عنها الأعاظم من الناس. صور هذا الرجل خباب، خباب كانوا يشيلون ظهره عن مستوى الأرض، الطول أحجار من هنا وهنا، يشيلون ظهره عن مستوى الأرض ويوقدون النار تحت ظهره، يقولون قل أشهد أن اللات والعزى حق، يقول فرد أحد لم يلد ولم يولد، وإلى أن الله عز وجل أنجاه منهم. خباب بالإضافة إلى كون من الرواد وإلى كون من أعاظم الصحابة، خباب من أعاظم أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام إلى تأبين لخباب من أروع ما يكون في نهج البلاغة. على العموم خباب ابن الأرد كان يشتغل، كان يشتغل قين، القين إما حداد أو صانع حداد، أو بتعبير آخر العمل اللي يحتاج إلى سندان ومطرقة، حداد أو صائغ يطلق عليه قين في لغة العرب، كان يشتغل قين. زين، سوى فرد مصاغ إما إلى العاص ابن وائل أو وائل ابن العاص، وإما إلى الوليد، تم لي أبو خالد ابن الوليد. زين، المفسرين يقولون واحد من هذين، وسأذكر لك إن شاء الله خلال البحث. فسوى له مصاغ، المصاغ شنو؟ ما لسه خاتم او حلية من الحلي صاغها الى، وجاء يتقاضاه الثمن، قال له اعطيني ثمن ما صنعته لك. قال له انت ما كنت الشكل سيء الخلق، شو كنت تلح علي بالطلب؟ ليش واي جاي تلحقني؟ انت ما كنت سوي عندك السلعة وتنتظرنا مدة طويلة، الان تلح. قال له انا الان على غير دينك، انا اسلمت، انا على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله، وانت كافر واريد منك حقي. قال له عجيب، انت امنت بمحمد؟ قال بلى. قال والله لا اوفيك حقك حتى تكفر بمحمد. قال له لا والله لا اكفر به حتى تموت وتلقى الموت وحتى تبعث. قال له انا ابعث يعني من بعد الموت؟ قال له بلى. قال له زين اذا صرت ابعث بعد الموت انتظرني لما ابعث وانا اعطيك حقك هناك. من ابعث انا راح ارجع الى مال وولد، عندي اموال واولاد هناك ارجع لهم، ومثل ما تقول انت من ابعث انا اعطيك حقك دينك هناك اعطيك اياه. وهكذا نزلت الايه الكريمه لهذا السبب. بعد ان عرفنا سبب النزول عندنا هنا ناحيتين شويه في سبب النزول، خلي نمر بهن وبعدين نعود الى تفسير الايه الكريمه. الناحيه الاولى ان الصحابه طبعا بتوجيه من الاسلام امتهنوا الاعمال اليدويه، حداده، نجاره، اقسام الصناعه الاخرى، صناعه يدويه نزلوا لها الصحابة وامتهنوها. وهذا قلت لك الرجل من كبار الصحابة كان يشتغل قيم حداد. فمما يظهر أن الإسلام غرس في نفوس الصحابة حب العمل لتغطية حاجة البلد في مختلف الأبعاد، لأن البلد الواقع به حاجات، وهالحاجات منها صناعية يحتاج أن الإنسان يتعود عليها، يتعلم عليها مهارة يكتسبها. المهارة منين يكتسبها؟ يكتسبها عن طريق تدريس أو تطبيق. فيظهر الإسلام من إجا بلش ينزل توجيهاته ينفذها، شي وجههم للزراعة وشي وجههم للصناعة، وبدأ يوجه الصحابة وبدأ يبارك العمل اليدوي. لأن العرب بالوقت اللي إجا الإسلام كانوا يحتقرون العمل اليدوي تماما، احتقار كامل. ليشتغل شغل يدوي يحتقر، مو موضع احترام عندهم ابدا. ومنين اخذوها هاي؟ اخذوها من الحضارتين اللي كانت تعاصرهم، حضارة الروم وحضارة الفرس. الحضارتين كانوا يحتقرن العمل اليدوي. العمل اليدوي لما ترجع انت الى الرومان او اليونان يحتقروه. الهند ايضا الحضارة الهندية تحتقر العمل اليدوي. زين؟ مجد العمل الفكري ونظرا لاحتكاك العرب بهؤلاء، طبعا كانوا يروحون يتاجرون بالشرق يتاجرون بالغرب يحتكون. والانسان لما يدخل الى حضاره يختبش من عندها حتما، لما يطلع حتى تشوف اللي يسافرون يروح لشهرين ثلاثه بالسنه يرجع مختبش كثير من العادات من الامه اللي راح لها، لان الطبع شراق. فذولا احتقروا العمل نهائيا، العمل كان عندهم العمل يدوي محتقر. اجى الاسلام شاف هاي بادرة خطرة جدا خطرة. ليش؟ لان احنا عندنا الواقع اتجاهين، اكو اتجاه يحتقر العمل اليدوي احتقار لا حدود له، كل عمل الى علاقة بالفلاحة او صناعة يعني لازم مطرقة او مشقة عيب. شيء يقابل عمل بالعكس، يقابل اتجاه بالعكس. الاتجاه الاخر ياهو مثل الاتجاه الماركسي. الاتجاه الماركسي يؤكد على العمل اليدوي، مو معناه يحتقر العمل الفكري لا، لكن يعتبر العمل الفكري مو هو الاساس. يعني صناع الحياة اللي يعملون عمل يدوي، شايف؟ ولذلك الماركسية يعني ما تعتبر المعلم منتج، ما يعتبره منتج، أنا ما عنده إنتاج. مع العلم أن جميع المنتجين في مختلف العقول هم ولائد المعلم. هو الإنسان شو وقت يتعلم؟ منين يعلم؟ المعلم طبعا. معلم هو حامل الفكرة، هو صانع الرجال صانع الجيل، لكن مع ذلك يعتبره غير منتج. والغريب اللي يحب أكو أصول ماركسية لجورج تولتيزر، موجود كتاب يباع في مختلف المكتبات. أصول الماركسية لما يجي إلى العمل الرائع العمل الفكري في باب الأجور يبحثوها القضية، أن العمل الفكري شقد نطي أجر والعمل اليدوي شقد نطي أجر. واضح المسألة لولا؟ يعني مثلا واحد قاعد بالمختبر يجري معادلات كيميائية فكريا، زين؟ جاي يجي يضع معادلات يكتب. واحد مثلا عنده معادلات فلكية قاعد بالمختبر، واحد بيجي مشحاء بالحقل، هذا شقد نطي اجور وهذا شقد نطي اجور. يقول العمل الفكري يعادل ثلاث مرات بالعمل اليدوي. يعني ساعة من إنشتاين أو من نيوتن مثلا نطيها أجور 3 ساعات مع الحمال، حمال يشتغل 3 ساعات شاقل نطيها نشيلها نطيها عوض ساعة من ساعات إنشتاين. حتى عجيب يعني والله غريب، استغرب تماما هذا الساعة مع إنشتاين يقلب الدنيا بها يغير العالم بها، ساعة إنشتاين نعم يغير الدنيا، بينما هذا الرجل اللي يشتغل بكثفة يغير هذا في العوضة. لكن هالتأكيد طبعا مو الناس مو تشبه لها، يعني هم ناس عباقرة يعني ما تشين مو ناس ما يفهمون، لا لا يعني لما تدرس انت آراء ذول دهاقنتهم آراء ناس عندهم عمق وعندهم تفكير مو ناس عاديين، لكن الحكاية بها ايديولوجي مثل ما يقولون، الحكاية بها ايديولوجي يعني ايش معنى كسب الطبقة العاملة، كيف يريدون يكسبون الطبقة العاملة يتملقوها يتملقون غرور الطبقة العاملة، بس هذا على حساب العلم، هذا كسب ود الطبقة على حساب العلم، يعني مغالطة للعلم للواقع. أرجوك شنو معنى ساعة من عمل المفكر العظيم صفة مقابل 3 ساعات عمل يدوي؟ هذا تطرف جدا، تطرف بالتأكيد على العمل اليدوي. هذول يأكدون على العمل اليدوي، شقابلهم تقابلهم مدرسة أخرى تأكد على العمل الفكري وتعتبر العمل اليدوي عيب عار، أن هذا من طبقة عادية، يعني حتى يقولون أصل خلقة، أكو ناس يقولون مخلوقين لهذا، ناس مخلوقين للفكر وناس مخلوقين للمشقاء والشكل، هذه حضارة اليونان حضارة الرومان هكذا، أنه أكو بعض ناس مخلوقين من حديد، هذول المخلوقين من حديد لها الغرض لها الأشغال، واحد مهيئ لها واحد لا مهيئ للفكر للعمل الشريف. طبعا اثنين هن هذني بهن تطرف واثنين هن مو صحيحات، والصحيح شنو؟ ان العمل الفكري الى قيمته في بابة، والعمل اليدوي الى قيمته في بابة، وقد تلقى عمل فكري يمجد بشكل يعني بقدر ما يستحق، وعمل يدوي مثلا يمجد بقدر ما يستحق، وكل واحد الى وزنه يعني الى حجمه الصحيح، يعني الاسلام ما يجا ود ما يتملق ود طبقة معينة ابدا. فاذا نفتهم احنا نفتهم ان الاسلام مجد العمل اليدوي، يعني ذول اللي كانوا يحتقرون اللي يشتغل بيده قالوا انتم غلطانين، بالعكس هذا اللي يشتغل بيده صانع الحياة. نعم هذا اللي يصير عليه الليل ويشعر ان ما كل من كد مو كل على الناس سايب من السايبين، لا قاعد يأكل من عرقه يأكل من كد يده، زين هذا اللون ساكد ايده عند عمل فكري عند عمل اجتماعي عند عمل اخلاقي عند عمل يدوي، المهم من تعبه هذا يمجد الإسلام ويكرمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله من بات في كالا من طلب الحلال بات مغفورا له، هذا اللي يصير عليه الليل وشتفه يوجع من طلب الحلال أو راسه يوجع من قد ما شغل بالفكر وبالتفكر وبالعلم، زين على العموم يعني عند عمل الكعبة يتعب جزء من أجزاء جسمه يبات وهو كال تعبان، يقول هذا يبيت مغفورا له. شنو يقول الشاعر؟ أعاذلتي ما أحسن الليل مركبا وأحسن منه في المهمات راكبه، ذريني وأهوال الزمان أقاسها فأهواله العظمى تليها رغائبه، خليني يقولها أقاش التعب ورا التعب تجي الراحة، أتعب حتى أحصل على الراحة، أتعب أجهد حتى أخذ ناتج جهدي، ذريني وأهوال الزمان أقاسها فأهواله العظمى تليها رغائبه. الحقيقة أن العمل ما مجد الإسلام شيئا بقدره، وألفت نظرك كل تروى تجي عن طريق غير عمل لا يعترف بها الإسلام أبدا. ما يعتبرها ثروة صحيحة بالمرة. كل الثروات اللي تعتبر مشروعة عند الإسلام اللي تيجي عن طريق عمل، حتى الميراث. الميراث أبوي اشتغل به، نعم، صار حلال عنده وانطاني اياه، ولذلك إذا أبوي ورثني شيء أعرف أنه حرام ما يجوز لي أخذه، لازم أرجعه. نبيه إن إذا عرفت أن هذا اللي انتقل لي عن طريق أبوي عندي علم بأن ماخذه من حرام يجب علي إرجاعه، لكن إذا لا ماخذه من تعبة إذا جاي من عمل. شوف أنت الآن مصادر الثروة، مصادر الثروة بالحضارة الإسلامية كلها مال عمل، كل مصادر الثروة عمل، زراعة، صناعة، العمل للآخرين بأجر، أي لون من ألوان مصادر الثروة هي كلها سبعة يعدوها الفقهاء، كلها تؤول علما إلى العمل. هاي نقطة، هذه أول نقطة. الإسلام يعني نتنبه إلى أن الإسلام تبناها، نأخذها منين؟ من سبب النزول. نقطة ثانية شوية ألفت نظرك التفت لها، القرطبي في التفسير هو ويا جماعة من المفسرين لما يمر بهاي الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا، هي نازلة إما بالوليد أبو خالد أو نازلة بالعاص بن وائل، زين، هو يحاول يزحزحها عن الوليد وغيره أيضا يحاول. ليش؟ طبعا مجاملة للقائد الإسلامي خالد، يقول لك على أبوه نجاملة إحنا يعني لا يكون، ويا ريت المجاملة تيجي للقائد الإسلامي علي بن أبي طالب، يجاملوه على يجاملون أبوه على حسابه اللي يرى على الإسلام احتضنه، مع أن أبا طالب من سادات المؤمنين بنص الأحاديث الشريفة وبنص الروايات، لكن على أسوأ الفروض، على أسوأ الفروض يجامل على حساب ابنه، يجامل على حسابه، يرجوك من احتضن الإسلام. أأكد لك لولا أبي طالب ما قدر النبي يقوم بدعوته، لأن قريش كانت متكالبة على القضاء عليه، إلا الله عز وجل يعني يسوي له معجزة، لكن أجر النواميس على وضعها الطبيعي، الله تبارك وتعالى أجر الأشياء على نواميس على الوضع الطبيعي، فخلى أبو طالب يحتضن الإسلام، واحتضن للإسلام إلى أن نهض الإسلام، زين؟ لكن هو المسألة الرجال في واقع الأمر يعني على كل حال. السنة بالعمرة قد واحد حين خلصنا من الطواف في الكعبة الشريفة جاني فرد واحد قال لي شيخنا بروح أجداده بقصري خير، قال لي لو واحد من الصحابة غير علي بن أبي طالب مولود بالكعبة ما صار هذا جزء من الحج لو غير مولود؟ ليش الرجال هذا سعلا قال حط لي فد علامة ان هنا انولد علي بن ابي طالب، والشكل هنا اخر هذا في قلب الكعبة انولد، ولا الى ذكر ولا تلقى رائحة، ليش الشكل؟ على كل حال انت قد تشيء الظن، ما ادري قد يكون مو موجودة او قد يكون موجودة، بس على العموم هذا الرجل محسود، ومو بس اقتصر الامر عليه، لا مو بس عليه، صعد لي فوق الابو نزل لاولاده، والشكل يعني الواقع هو عورتهم، ترك لهم يعني تركة ثقيلة، وحتما تركة ثقيلة. ليش؟ منين اجت تركة ثقيلة؟ اجت لان الاسلام حط على عاتقه تركة ثقيلة. ارجوك خلاه دم كل بيوت العرب كلهم يكرهوه، هو قاتل ابوي وقاتل عمي وقاتل خالي، ما انظر له براحة ابدا، ما انظر له براحة. على العموم منا ارجع للموضوع، اذا المجاملة تلقاها واضحة في زحزحة الآية عن الوليد. نرجع من بعد هالمقدمة الى تفسير الآية. لا. الآية تقول افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كفر بآياتنا يعني شو تقصد بالآيات؟ الآيات يعني الدلائل الدالة على البعث، دالة على ان الانسان يبعث بعد الموت، هذا كفر بها. شلون يعني كفر بها؟ يعني كأن القرآن الكريم يفترض ان كل عاقل عنده الامر واضح. مثل ايش؟ يعني انت الان جاي تلاحظ هاي قاع ميتة تمشي عليها جامدة، تهد عليها ماي، تذب عليها بذرة، بعد أيام تجي تلقى الأرض خضراء، البذر ينمو ينمو ينمو، الأرض تجهو، تلقى الحياة، تشوف الحياة تذب، تجيب البيضة الجامدة تخليها تحت الدجاجة أيام، أو تخليها بجهاز، تلقى بعد أيام الحياة بدأت تمور بها، طلع الفرخ كامل حي يتحرك يذهب يسعى. طيب هاي مو قدام عينك، هذا مو كان تراب ومن التراب صار هذا النبات الحي، وهذا مو كان من جماد من بيضة، هاي الكائنات الحية أمام عينك تتوالد. أخر هو هذا الحويمن اللي أنت تتكون من عنده، قطعا إجا من الأكل أكلت وصارت من المادة المنوية، وبعدين طلع منها الحيوان وصار العلوق. إذا أنت قدام عينك جاي تشوف يومية أمام عينك، جاي تشوف أن الحياة تجي من جماد، تجي من غير، يعني أفرض حواء حي بالقوة، يعني مو بالفعل لكن بالفعل وميت ومع ذلك اجت من عند الحياة، هذا مو كافي. هاي ناحية. الناحية الثانية، الحكماء يقولون الإنسان يومية بجسمه، بجسمه يومية اكو حي، حياة وموت. نبه لي شوية للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. التفت الآية، لبس من خلق جديد، يومية يخلع ويلبس. ايش يخلع؟ الخلايا الميتة تروح وتنولد خلايا حية بالملايين. يومية الجسم يومية يستهلك خلايا حية ويجيب خلايا بدالها بعد ان تموت. اذا عندك موت وحياة في داخل جسمك يومية آلاف المرات، زين، وامام عينك. هاي مو ادلة كافية. انت تسأل شلون التراب يصير؟ يمصار قدام عينك، شفته شلون يطلع واحد من التراب؟ وجاي يطلع قدامك من التراب، يطلع الجامد يصير نبات ويصير حيوان. هذا مو دليل؟ ليش تكفر بهذا الدليل؟ يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا، أي الآيات، إيش قال؟ وقال لو تين مالا وولدا. ليش ذكر هذا المعنى؟ لأن هن ذني زينة الحياة الدنيا، والشكل والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، الأولاد زين والأموال هي زينة الحياة. الإنسان الواقع إذا ذني ما عنده بالدنيا، يعني فاقد الشطر الأكبر من الدنيا، هي زينة الحياة الأموال والأولاد. وطبعا هاي الزينة مرة تكون زينة، هم زينة وهم بها أجر، ومرة لا والله زينة ويصرفها الإنسان لغير وجه الله. تلقى واحد عند الزينة عند الأموال يحطها في غير مكانها، وعند الأولاد يوجههم في غير طريقهم اثنينهم. أما إذا أحسن الاستفادة منهم، الواقع هن زينة الحياة الدنيا. هسه قد يقول قائل، ليش يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ويقول في آيات أخرى بما يشعر أو ما يعطي انطباع بأن الولد عدو، أو إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ ليش؟ شو الدعي لهذا؟ لا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني اختبار. التفت لي للفتنة، والفتنة مو بالمعنى اللي تعرفه، لا، الفتنة اختبار. تقول الصايغ يفتن الذهب، يعني يختبره يجربه، قطع المحك يشوفه مخشوش لو لا، هذا معنى فتنة. فأموالكم وأولادكم يقول اختبار، تختبرون بها، الله عز وجل يختبركم، يعطيك الولد يختبرك، الولد توجه للطاعة أو توجه للمعصية؟ طبعا شلون توجه؟ أرجوك هذا إذا يشوف أبوه الليل كله سكران ويمه إيش اسمه، هاي مو قدوة؟ هذا مو يتربى على أبوه، مو على أخلاق أبوه؟ إذا يشوف جو الأسرة، يشوف جو الأسرة جو ملوث، ايش راح يطلع هذا؟ إلا الله إلا العناية تغوص عليه وتطلعه. أأكد لك أحيانا العناية تغوص عليه وتطلعه، وإلا إذا عناية ماكو هذا قطعا البيئة تأثر عليه، أمه وأبوه يشوف الأجواء الملوثة يطلع عليهم بلا كلام. فأرجوك هذا مو فتنة، مو اختبار. الأموال أيضا فتنة، الله عز وجل يعطي الإنسان أموال، الأموال وين راح يصرفها؟ وين يضعها؟ يضع الأموال في موضعها يكون ناجح بالاختبار، يضعها في غير موضعها طبعا راح يسقط بالاختبار. فالآية تتنى يعني اختبار. ولما يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، صحيح صحيح بعض الأزواج تصير عدو لزوجها، لكن مو كلها على نحو الجزئية. طبعا الدنيا ما يمكن كل الأمور تنتظم بها، مجتمع كلها تطلع به الأزواج صالحات، لا لا أبدا. احنا نعرف حتى أزواج الأنبياء، أزواج بعض الأنبياء نعم القرآن الكريم تناولهم وقيمهم وكان يتحاسبان ويتباغضان ويزعجن رسول الله ويزعجن الأنبياء الأخر. امرأة نوح، امرأة لوط، جملة من نساء الأنبياء، جملة من نساء من أولاد الأئمة أيضا. أكو عندنا من أولاد الأنبياء من أولاد الأئمة، من أولاد الأنبياء. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أذكر مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس كان عنده بنت وعنده ولد. يقولون المؤرخين إذا راد يجمع الطلاب يباحثهم، إذا غلط بالمسألة بالموطأ، عند كتابة هذا الموطأ يحط الموطأ ويباحث طلابه، إذا غلط بمسألة بنت ورا الباب الدبلة العصا، شعرت غلطت زين عيد المسألة، يتنبه إلى موقع الغلط. وعند ابن شيون ابن لا يخليه ويا ما يقعدوا يطلع بيدرسهم، عنده طيور يصعد بالسطح يطير طيور ويدبس عليه يرعبه زين. هو يقول الادب ادب الله، شوفوا دول اثنين هم من بطن واحده ومن اب واحد، هاي شلون وهذا شلون بخوفيه صحيح. يعني الولد هي انت عليك ان تقضي المقدمات، يعني عليك ان تكمل المقدمات، تهذبه تحرص على هدايته على توفيقه، اما تطلع زين مو بيدك هذا، هذا بيد الله عز وجل. بس انت لا تتساهل بالمقدمات، عليك المقدمات، عليك ان تكون عملي امامه، ان تكون قدوة حسنة الى، وان ترشد الى الخير، وان تذب لك كلمة وياها تطيفة بنص ساعة من وقتك. يا اخي والله عندنا اباء ما عندهم هذا الحكي كله ابدا، يبعد من الصبح لدفع باتة وتراك كأن الدنيا ما فيها لا عمل، ويجي بالليل وما يعرف هذا وين راح وين ولد شنو شغله ويا من قعد ابدا. يقعد في يوم مثلا يحط ابنه يمه، تعال ابني ايش عندك مشكله، شنو شفت انت اليوم ويا من مشيت. يا اخي طيب يا سيدي انت يعني ما اعرف اللي يربي له خروف كم يراعي، مو يربي له ولد، انت ولد هذا غير تفكر زين، غير وين يروح هذا، يعني الله عز وجل باكر شيء لك عنك، بس تطلع على الوجود وهي لا مو تطلع وهي هي لا، انت مسؤول غدا امام الله عز وجل عن تربيته عن رعايته. بعدين هذا اذا اشعرت بالاهتمام اعطيت ثقه بنفسه، اذا اشعرت بالاهتمام واستطعت ان توجهه فتساعة من وقتك الى ابنائك قبل ان ينام تغذيه بكلمه خير، من يقعد الصبح توجه بكلمة إرشاد بكلمة واعظ بتوجيه. ايش تسوي يعني شلون يعني المفروض المفروض ان الحياة بها اعباء، الحياة مو خالية من الاعباء، الحياة تكاليف، ماكو واحد انت مخلص شرب، انت مكلف برعاية ابنائك. فانت اذا فرطت بطبيعة الحال اذا فرطت ابنك راح يطلع مخش أدين. انا اذكر احد الصلحاء، احد الصلحاء اجى يمشي بالقاهرة لقى العباس ابن احمد ابن طولون، ايام حكم احمد ابن طولون، شايل بيه دعود وهذا باعتباره ابن حاتم البلد ويضرب يضرب بالعود. اجى لي هذا اخذ العود من يده كسره، قال ضرب بالارض حطمه، قال له تعرفني من انا؟ قال له بلا اعرفك اعرفك. اجى هذا اشتكى الى ابوه، ودى وراء احضره قال له تعرف من هذا؟ قال له بلا اعرفه. قال له حين اخذت العود منه تعرف ان ابني؟ قال له بلا اعرف. شايل بي دعود وهذا باعتباره ابن حاكم البلد ويضرب يضرب بالعود. اجى لي هذا اخذ العود من يده كسره، قال ضرب بالعرض حطمه، قال له تعرفني من انا؟ قال له بلا اعرفك. اعرفك. اجى هذا اشتكى الى ابوه، ودى وراه احضره، قال له تعرف من هذا؟ قال له بلا اعرفه. قال له حين اخذت العود منه تعرف ان ابني؟ قال له بلا اعرف. قال له اما اكرمته لاجلي؟ قال له اهين الله باكرامه لاجلك؟ هذا الان يتعدى على الحياة، يتعدى على مصلحة عامة للمجتمع. ابنك لان ابنك انت دابة مشربتة يسيء للناس، يفسد اخلاق الناس، اتريد مني ان اكرمه؟ اكرمك بهوان الله؟ اطرق احمد ابن طولون، قال له اعمل ما شئت، اطلع وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وانا من ورائك، وسامحني انا غلطان، انا غلطان سامحني، انا كنت هذا هادا نبهتني الان يجب ان اتوجه له. طبيعه الحال الرجوع عن الخطا فضيله، الاعتراف بالخطا فضيله. فالواقع الله عز وجل يريد من عندنا هالرعايه يكون نرعاها، لان المال والبنون زينه الحياه الدنيا. تصور الزينه يعني الحياه كلها كدر، اللي يلطف من اكدارها شنو؟ اللي يلطف من اكدار الحياه المال والبنون، المال والبنون هي التي تلطف من اكدار الحياه. وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب. الآية تحط همزة الاستفهام في صدرها، تقول هذا اللي يقول أنا أوتى مال وولد هذا شنو اطلع على الغيب؟ يعني هاي لهجة الواثق هاي اللي عنده اللي خولك يحكي هالكلام، شنو هو مطلع على الغيب؟ يقول لا يهزع يسخر. يفهمون طبعا المفسرين من هذا المقطع، يفهمون أن علم الغيب مختص بالله. فعلا ماك واحد ما يقول علم الغيب مختص بالله، والله عز وجل هو الذي يطلع بعض العباد على المغيبات، لان الانسان محدود ما يقدر يطلع على الغيب. الغيب شنو هو؟ الغيب اللي يغيب عن الحواس، يعني انت عينك الان تقدر تشوف الى كيلومترين، اذنك تقدر تسمع مثلا الى 5 كيلومترات، زين اكثر من هذا ما تقدر. التليب بينك وبينك 20 كيلومتر، ما تدري بيه، ما تصير، ما تدري، ما تسمعه ولا تشوفه ولا تدري بيه. اللي امس راح واللي بكره يجي هم ما تدري بيه، هذا كله غيب، كله غيب. الغيب لا يعرفه الا الله، لان احنا وانا وانت محدودين، لكن الله عز وجل السماوات الافلاك الكون كله تحت سمعه وبصره، الكون كله امام الله مكشوف، ماكو شيء غايب على الله. فالله تبارك وتعالى هو المطلع على الغيب. لما كان المطلع على الغيب هو يطلع بعض عباده على المغيبات، والا ما نقدر نقول اكو واحد يعرف الغيب لنفسه. مو احنا يتهمونا، يعني وحده من الاشياء وان كانوا يتهمون به مال عدد وايد خير من الله، لكن وحده منهم يقولون ذولا يقولون ائمتهم يعلمون الغيب. ارجوك يعني انت لما تقول ان بعض الناس محدثين، تقول ان فيكم محدثين وان يكن فلان فهو منهم، انت تعدد فلان محدث فلان محدث، يقال ليش يعني آل محمد ما بهم محدث؟ كبر يعني، ما ليش الاخرين ما يخالف وآل محمد اذا اخبره بشيء من المغيبات زين معنى ذلك انه هذا كفر، هذا غلو؟ يعني انت تقول عمر بن عبد العزيز يعرف الغيب، يطلع خبرة بيه منه الخضر يمشي بصفه، ابن حجر في تهذيب التهذيب يقول عمر بن عبد العزيز يمشي والخضر لما يطلعها. طيب وتقول لي فلان من الصحابه يطلع على الغيب، الخضر اذا آل محمد شو المانع ان يكون يطلع على الغيب؟ اذا كان هذا محدث هذا محدث، اذا كان اولياء الله قابلين لان يكونوا المحدثين يحدثها ملك خبره بالمغيبات، هؤلاء هم يخبرهم ملك بالمغيبات، شو المانع؟ ليش يعني؟ يعني هاي القصة غريبة، يعني عجيب عجيب. أذكر الدكتور أحمد أمين، الدكتور أحمد أمين يترجم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يقول عظمة عمر بن الخطاب مو لأن نظم يعني الدواوين وقنن القوانين، لا، لكن عظمت ان تربى بامه غير متدينه، زين، غير متمدنه. امه اولا كانت كافره جاهليه وغير متمدنين، وهو اجى هو يعتبر رائد، اسس في علم السياسه، اسس في علم الاجتماع، مدن المدن، دون الدواوين. الى الان يقول علماء الاجتماع والسياسه ياخذون من اوراقه كل شيء، زين. فمعنى هذا شنو؟ معنى ما اخذ من المحيط، لانه ما نشا بامه مثقفه، نشا بامه جاهله. اذا منين اجى؟ يعني عبقريه ذاتيه، ها؟ لما كان اذا بعض الناس عنده عبقريه ذاتيه، زين، ليش لما نقول نهج البلاغه علينا ابي طالب وما يصير؟ هذا منين جاء؟ منين اخذ المحيط اللي كان بيه جاهل؟ منين جاب المعلومات؟ شنو؟ جاب معلومات الرجال، عنده عبقريه ذاتيه. هنا هذا عنده عبقريه ذاتيه، نفس الشيء، ليش هذا يصير وهذا ما يصير؟ وهاي القصة ان الانسان لما يكون غير موضوعي يقوم يلخبط مع الاسف. انا ما انكر، تقول لي ان الصحابة موهوب، معليش، موهوب هذا صحابي وذاك صحابي، وهذا خليفة وذاك خليفة، وهذا موهوب وذاك موهوب، لان حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد. فالغرض اعود للموضوع، اذا في واقع الامر ان الله عز وجل قد يهب بعض الناس، يطلع بعض الناس على الغيب. ولهذا احنا نلقى اكو اخبار بالمغيبات. امام الصادق سلام الله عليه، واحد من اصحابه يقول ردت ان اختبر الامام، ارد اشوف الامام، يقولوا لي ان الامام يخبر احيانا بالمغيبات. يقول طرقت الباب، طلعت لي جارية تفتح لي الباب، وضعت يدي على صدرها أرد أختبرها. يقول سمعت الصوت من الداخل، إذا كانت الجدران تحجبنا عنكم فما الفرق ما بيننا وبينكم؟ يعني طبعا ما نقدر نقول احنا ان الإمام عند فت نظر يخترق الجدار، لا أعلمه الله، حدث وأعلم مثل ما سائر المحدثين الموجودين في تاريخ الإسلام. ما نطعم مثل احنا اكثر من هذا، ما نغالبهم، لكنه الواقع ان بعض الناس عنده حساسية من اهل البيت. فالآية تستنكر على هذا، تقول له اطلع الغيب، يعني ان علم الغيب مختص بالله عز وجل. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ التفت لي شوية بالله هالمقطع، هذا المقطع بيه ثلاث آراء، خلي نمر بيها نشوفها. شنو هو العهد اللي اتخذ الإنسان عند الله؟ قسم من المفسرين يقولون أم اتخذ عند الله عهدا، يعني اتخذ عهد العمل الصالح. شلون يعني العمل الصالح؟ كأنه الله عز وجل، الله تبارك وتعالى في بعض الأعمال انطى بها عهد. مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أضيع عمل عامل منكم. زين، هذا شو نسميه تعهد، هذا التزام، تمام؟ يعني لما الله تبارك وتعالى يقول أنا ما أضيع عمل عامل، لما ما أضيع لي عمل عامل، معنى هذا شنو؟ يعني ألتزم بجزائه. فإذا أكو شيء إلزامي هنا. الإنسان إذا عمل عملا صالحا ما يحتاج إلا الله عز وجل يقول له أنا أجازيك عليه، لا، هو يعرف أن الله راح يجازيه عليه تلقائيا، ما يحتاج أبدا، يعرف أن العمل الصالح ما يضيع. ولذلك أكو عندنا بعض الأمثلة العامية الواقع مشتقة من الروايات، ما تقول له سوي زين وذب بالشط وعد الله ما يضيع. وفعلا فعلا أنت لا عملت العمل الصالح خلاص توقع ان الله تبارك وتعالى يكافئك عليه. ولذلك كلما يكون العمل الصالح يعمله الانسان ابتغاء وجه الله، كن ما يريد شيء، ما يريد الا ابتغاء وجه الله. خلي اذكر لك حادثة، لما احتلوا المدائن، واحد من الجنود لقال تحفة من التحف، المنادي المسلمين نادى افراد الجيش، قال لهم اللي من عندكم عنده شيء من الغنائم خلي يجيبها حتى نجمعها ونقسمها ما بين المقاتلين. هذا واحد من الجنود اللي قال تمثال من الذهب،
عيناه ياقوتتان رائعتان، لي ياقوتين رائعات، جاب للتمثال ووضع وين؟ وضع بين يدي القائد. تفت للقائد قال له بارك الله في امانتك، لانه هذا انت بوشعك تاخذه، لانه وايد ثمين جدا، ثمين غالي هالاحجار الكريمه اللي لي، بس انت عندك وكان بوشعك تاخذه، بس عندك امانه، اخبرني من انت؟ قال له انا ما جئت به اليك لاخبرك من انا، انا ما جبت اليك، جبت الى الله عز وجل، جبت لي امانتي. قال له زين اذا انعرضه حتى يباع، لان هذا ما يمكن، هذا لازم يباع ويجزى ثمنه. زين هذا الرجل عنده لوق يعني ما كسرت، لان مع الاسف عندنا في تاريخنا حكايات ما يوجد لطيفه. هلا اضرب لك مثل، في ايام الوليد ابن عبد الملك، في ايام الوليد ابن عبد الملك منو الوالي على مصر؟ اسامه ابن زيد، هذا سمي اسامه ابن زيد الصحابي المعروف. أسامة ابن زيد كان والي لقبة، الآن ما يحضرني يعني الواقع عجب عن ديني لقبة. أسامة ابن زيد هذا كان والي عليما على مصر. على أسامة كتب علما إلى الوليد ابن عبد الملك، كتب له عدنة تمثال يسموه شراحبيل بالإسكندرية. قال قدم هذا التمثال بقدر الرجل، كبر قامة الرجل، تمثال من الصفر ماد أصبع إلى جهة القسطنطينية الأسطنبول، تجتمع الحيتان حوله، هذا تجتمع الأسماك كلها حوله، زين تجتمع وتصاد. قال له إحنا هالأيام عدنا أزمة من النقود، يعني ما عدنا مادة معدنية نصنع منها النقد، صفر ما عدنا، والريد هذا التمثال العظيم نكسره نسوي صفر ونسوي النقود من عنده حتى نوزع النقود. كتب للوليد انا راح اودي لك امناء، لا تستعجل لما اودي لك امناء. راح مولانا ودال الامناء، اجوا نزلوا له التمثال، لقوا عيناه ياقوتتان كبيرتان، حطوا الفوش بي وكسروا وسووا افلاس. ارجوك هاي التحفه الفنيه الرائعه، ها هذا غريب يعني، اللي يحب خلي يشوف في مادة حوت، حياة الحيوان للدميري بمادة حوت، خلي يشوف الحادثة ينقلها إلى تفصيلا ويقول لك اسم العامل وأيام الوليد. أرجوك هاي التحفة الرائعة، هاي التحفة الكبيرة تحطم هكذا رأسا، تعالوا رسول نسويها أفلاق صفر، غريب يعني غريب. وغريب مثلها أقول لك حادثة أخرى هم في مصر، سبحان الله، مدينة أنصنة، اكو رحلة ابن جبا، الحين اللي عنده رحلة ابن جبا خلي يشوفها، مدينة أنصنة من مدن الصعيد في مصر، كان بيها شور رائع، بيها شور تحفة، يعتبر من التحف، شور قديم تاريخي مبني من ايام الفراعنة، وبيه نوع من الجدران السميكة ايام صلاح الدين الايوبي، احتاجوا الى طابوق بالقاهرة والدليل شغلوا المعامل به وجابوا طابوق بنوا به بعض بيوتهم. أرجوك لو احنا نسويها، اوه يا ابويا تصلنا وحشية احنا. فالواقع المسألة هالنوع، هاي التحف الرائعة، هاي التحف مو الشكل يعني تقابل، مع الأسف يعني في التاريخ لازم هالقضايا يهتم بها يعنى بها. ارجع للحديث، اذا هذا التمثال اللي جابوه عيناه ياقوتتان جاب هذا الرجل، قال له انا انما جبت الك هذا مو الك، لا لا انا ما ابين لك اسمي، لو ارد ابين لك اسمي لا شكل اخر هذا راح لي، ليش ابين لك اسمي؟ انا اريد وجه الله. وفعلا فعلا، فاذا العمل بعض الاعمال الله يكافئ عليها، ما يحتاج انت تذكر او تطلب من الله المكافأة. زين الرأي الثاني، اتخذ عند الله عهد، يعني كلمة لا اله الا الله، هذا العهد، لأن كلمة لا إله إلا الله لا يخلد المرء معها في النار، اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس بالثانية، الثالثة يا رحمة الله. فكلمة لا إله إلا الله في واقع الأمر والشهادة للنبي بالرسالة هذه الواقع تعصم دم المسلم، تعصم عرضه، ما تقدر تحكم عليه بشيء أبدا. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص أخذ عند الله عهدا بعدم الخلود بالنار. صحيح يعذب، مسوي يأخذ جزاء على الشيء اللي مسوي، لكن يخلد لا. أهل القبلة لا يخلدون، أهل لا إله إلا الله لا يخلدون. فكثير من المفسرين يقولون العهد المقصود هو كلمة لا إله إلا الله، هذا رأي ثاني. الرأي الثالث لا، العهد هو عبارة عما يعطيه الله عز وجل على بعض الممارسات. أكو عهد لفظي، مثل إيش؟ مثلا تقول الرواية ثلاث أعين الناس تبكي يوم القيامة، تبكي من الخوف من الجزع إلا ثلاثة أعين، ياهو هي عين عفت عن محارم الله، عين نظيفة ما يسلطها على عورات الناس، تعف عن محارم الله، ما تنظر إلى أعراض الناس، ما تنظر إلى المحارم، ما قاعدة تتجسس أو تنظر أو تهتك حرمة المسلمين أو حرمة الناس. زين، هاي العين التي عفت عن محارم الله وحدة. والثانية عين حرشت في سبيل الله، تقعد تحرش، هذا قاعد على الحدود يحرش بلد المسلمين، هم نايمين هو سهران، يحرشهم يرعاهم يدفع عنهم الشر. هاي العين التي تحرش في سبيله، مثل المرابطين اللي يرابطون في سبيل الله، كانوا على الحدود الإسلامية يحرش عيونه إلى الصباح ساهرة ما يذوب النوم. ليش؟ حتى المسلمين ينامون، يسهر لينام المسلمون. بعد وعين بكت من خشية الله، هذا يتصور الله عز وجل ويبكي من خيفته، لأن أكد لك الإنسان يبكي من يعني إذا من أقل الناس يبكي من عنده إذا تعرض إلى ضغط، فكيف من خشية الله عز وجل؟ أي ثلاثة، أكو عين الواقع ما أرادت جزاء، بكت لكن ما أرادت جزاء، ياهو العين هاي، هذه العين التي بكت للحسين، العين التي بكت ولم ترد، بكت اش أرادت؟ لأن الحسين أهل لأن يبكى من أجله. موش يقول للأبيب، يقول لا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، وحوادث الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. الحقيقة أن الحسين جدير بأن تسكب عليه الدموع، وهو اللي يقول أنا قتيل العبرة، أنا قتيل العبرة، ما ذكرت عند مؤمن أو مؤمن إلا واستعبر. وياهو يا عين تتصور ذاك المنظر ولا تبكي، العين اللي تشوف الخد اللي كان رسول الله يتكى عليه بخده ويشبعه لثما وتقبيلا، هي عين الى ذاك الخد وقد احرقته الرمضاء، نعم هي عين الى ذلك الوجه وقد جرت عليه الرياح اذيالها، هي عين الى تلك العيون وقد غارت من العطش، الى تلك الشفاه وقد ذبلت من العطش عندما سقط الى الارض يمد يمينا ويقبض شمالا. الصورة اللي يرسمها الشريف الرضي، ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى غيرتهن الليالي وغزانا جائر الحور.
رسول الله لو عينتهم وهم ما بين قتلى وشبابا. يريد من النبي ان يعقد لهم ماتم وين ميداني بالمعركة هناك حيث جلست فاطمة تندب ولدها بعد مصرع. فاطمة لو خلت الحسين مجذلا وقد مات عطشانا ان بشط فراتي اذا لطمت الخيد فاطمة ارجعوا واجريت دمع الغاء ان بالوجناتي حفاق المقومي ابنة الخير وان دبي نجوم السماواتي ان بأرض فلاتي لو أن حضر يا حسين يا ابني يا من رايات الله لك ذبحني الشعدني على ابني تحبني. ولذلك اول من عزي عزتهم زينب عندما رجعت الى المدينة اول ما مرت على قبل رسول الله انا ناعية اليك ولدك الحسين جالت هي والمشبيات حول القبر جولة ورجعت وين الى قبر فاطمة عزتها بولدها ورجعت بعد ذلك الى دار ابي عبد الله دار ناغلي وناغيك جانت بدور وتزهر عليك والشعر اغراب البن
احبتنا من بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. المؤسس تغمده برحمتك وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.